بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال فلا خلاف في أنه إذا تنجز أمر الوجوب الحج لكان الوجوب فعليا، وإن كان الواجب متأخرا لكان من قبيل الواجب التاريخي. لا يجوز له تخفيف هذا التخفيف الواجب وتعجيز نفسه عن الاتيان بالواجب بإطلاق المال أو بغيره. ما في شيء فراموش. إذا كان له مال غائب ليشك في أنه يبقى إلى ما بعد رجوعه عن الحج ليكون الرواج أمره لإمرار معاشه بذلك المال أو لا يبقى له هذا المال، ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يسقط الوجوب، بذلك لاستصحاب بقاء المال وعدم تلفه إلى أن يرجع. الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، يعني احتمال تلف المال الذي له إلى أن يرجع، هذا الاحتمال لا يعتنى به، لكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من جريان الاستصحاب، فإن بقاء المال ليس بنفسه حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية، لأن لا يبقى متهيرا بعد رجوعه من الحج وعاجزا عن إمرار معاشه. فهذا هو الموضوع، استصحاب بقاء الاستطاعة لا يثبت هذا العنوان الذي هو الموضوع، نفس بقاء المال ووجود المال خارجا ليس هذا موضوعا لحكم شرعي حتى يكون مجرى للاستصحاب، ولكن الأمر كما ذكر. والوجه في ذلك أن مقتضى الروايات التي دلت على وجوب الحج فأن يكون عنده زاد مراحلة، ولم يؤخذ في شيء من هذه الروايات المعتبرة التي تقدمت الرجوع إلى الكفاية، وأن يكون له مال بعد ذلك بعد رجوعه ليعيش به، وإنما نعتبر ذلك بدليل الحرج على ما سيأتي من كلام في ذلك إن شاء الله تعالى، مؤيدا ببعض الروايات الضعيفة، وإلا فلم يرد في المقام رواية معتبرة وأن من شرائط الحج الرجوع إلى الكفاية، وإنما هذا الاشتراط من جهة الاستلزام في الحرج، ومعلوم أن احتمال البقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج بعدما كان متمكنا من الذهاب والرجوع، بعد ذلك يقع في حرج أو لا يقع في حرج لابد من إحراز ذلك خارجا بمجرد الشك بأنه لعله يقع في الحرج، لا يوجب هذا سقوط التكليف بل لابد من الحج. فالدليل عليل ولكن المطلب صحيح. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز، يعني مضمون كلامه البته، لا يجوز له تعجيز نفسه عن الحج بعد تحقق الشرائط وفعلية الوجوب، وإن كان الواجب أمرا متأخرا. العبرة بفعلية الوجوب وبتنجزه فلا يجوز له تفريطه وتعجيز نفسه. الكلام تارة من جهة الحكم التكليفي وأخرى من جهة الحكم الوضعي وثالثا من جهة الاختصاص بهذه السنة أو في السنة السابقة على العمل أيضا. أما من جهة الحكم التكليفي فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك، فإن التكليف بعدما كان فعليا ومنجزا يجب امتثاله بحكم العقل، ولا يجوز تعجيز النفس فإنه يدخل في عنوان المعصية مخالفة عملية وهي قبيحة بحكم العقل. إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فذكر جماعة من الفقهاء أن مبدأه خروج الرفقة، هذا هو المبدأ، فإذا خرجت الرفقة لا يجوز له تفريطه بعد ذلك، وأما قبله فلا بأس بذلك. وذكر بعضهم كلمات قدمة الله نفسه أن العبرة بتمكنه من المسير، ولو فرضنا أنه يسير وحده وبلا رفقة لا خصوصية لذلك، إذا أمكنه المسير فالوجوب فعلي يجب عليه الحج، ولا يجوز له تفريط ذلك. ولو فرضنا أن خروج الرفقتين يكون بعد ذلك. وذكر بعضهم أن العبرة في ذلك بأشهر الحج، فلو دخل شهر شوال الذي هو أول شهر من شهور الحج التكليف فعلي، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من المسير فعلا ولكن يتمكن من المسير بعد ذلك بعد شهر أو شهرين، العبرة بأشهر الحج، الحج أشهر معلومات المفسرة في الروايات بهذه الشهور الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، فالعبرة بذلك. والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه، بل مقتضى الآية المباركة ومقتضى الروايات الماردة في تفسير الآية، وأن الله أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة والزاد والراحلة، أو ما يحج به إذا كان عنده ما يحج به، وفي بعض الروايات زيد على ذلك صحة البدن وتخلية السرك وهو كذلك، يعني لو بد أن يكون أن لا يكون الحج حرجيا كما فسرنا بذلك قوله عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على كل من أطاق المشي، يعني يتمكن من المشي وليس بمريضين. هذه هي الأمور المعتبرة في الاستطاعة، لا يفرق في ذلك بين أشهر الحج وغير أشهر الحج، فضلا عن تمكنه من المسير أو عن خروج الرفقة، لأن الأشهر أشهر الحج عملا، يعني ظرف الواجب لا ظرف الوجوب، لا يصح الحج في غير هذه الأشهر. الحج أشهر المعلومات في هذه الأشهر الثلاثة مع زميمة عمرة التمتع الذي هو جزء من الحج، وإلا فالحج نفسه إنما هو في شهر ذي الحج فقط. فالحج أشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحج، أشهر الحج أي أشهر العمل، والعمل إنما يقع في هذه الأشهر، فله أن يعتمر في شهر شوال ويؤخر حجه إلى ذي الحج لا بأس به. وأما أن الوجوب مهدد بهذا التهديد، ومبدأ الوجوب هو أشهر الحج، أو مبدأ الوجوب هو خروج الرفقة، أو تمكنه من المسير، كل ذلك لا دليل عليه. فلو فرضنا أنه صحيح المزاج والطريق مفتوح لا مانع من الطريق، البتة في الجملة لا يلزم أن يكون مجموع السنة الطريق مفتوحا، يعني يتمكن من المسير إلى الحج بلا مانع وبلا رادع، فعنده ما يحج به فيجب عليه الحج من أول استطاعته، لأننا فرضنا أن الواجب تعليقي والوجوب إنما هو قبل زمان الواجب، فمن الآن يكلف بالحج في ظرفه على تقدير أن يكون واجدا للشرائط. فإذا لا يجوز له تفريط ذلك حتى قبل أشهر الحج، فإنه إذا كان التكليف فعليا لا بد له من ذلك. ولذا لو فرضنا أن رجلا لا يتمكن من المسير في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، ولكن يتمكن من المسير في شهر رجب لبعد المسافة كما كان سابقا في الأزمنة السابقة، قد يكون بعض البلاد الفتح بينه وبين مكة بحسب السير العادي وهو سير الجمال أو سير الدواب مثلا، كان يشغل زمانا كثيرا 7 أشهر أو 8 أشهر، لأن أكثر السير كان في كل يوم بل 8 فراسخ، هذا كان أكثر السير يعني سير الجمال، وأما سير الدواب فلا. فلو فرضنا أنه لا يتمكن إلا من السير قبل أشهر الحج بأشهرين كان يجب عليه ذلك، ليس له ترك الحج باعتبار أنه ليس يعني لم يجب الحج وهو لا يتمكن في أشهر الحج لبعد المسافة. فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان خاص، وإنما هو محدود بوجود الاستطاعة، وهو أن يكون عنده زاد وراهلة، كان عنده ما يحج به مع بقية الشرائط: المصلحة في البدن والأمن في الطريق، بهذا يجب، فليس له تفريط ذلك. هذه هي الجهة الأولى. ومن هذه الجهة أين يظهر الحال في الجهة الثالثة؟ لو فرضنا أنه لا يتمكن يعني ليس له تفريط ذلك، إذا تصرف في ذلك لا يتمكن من الحج في السنة الآتية أيضا الحال كذلك، كما إذا فرضنا أن البعد بين بلده ومكة بمقدار يشغل من الزمان السير إلى مكة الذهاب إلى مكة أكثر من سنة واحدة، لا ينبغي الشك في وجوب الحج، يعني لا لم يتقيد بهذه السنة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بمقتضى قدرته، إن أمكن في هذه السنة، إن لم يمكن في السنة الثانية، إن لم يمكن في السنة الثالثة، وهكذا ليس بمقيد بهذه السنة. فليس له التفريط إذا كان عنده مال يمكن أن يهج به في السنة الآتية وفي هذه، بله ليس له التفريط وتعجيز نفسه عن الحج في السنة الآتية، لأنه مستطيع، فإن الاستطاعة إنما هو تملك الزاد والراهلة وهذا مالك له، والحج غير مقيد بهذه السنة. فالظاهر أنه أيضا ملحق بذلك، فلا يتقيد عدم جواز التفريط والتصرف في هذا المال وتعجيز نفسه بخروج الرفقة أو بتمكنه من المسير أو بهذه السنة، بل مقتضى إطلاق الآية المباركة وإطلاق الرمايات وجوب الحج مطلقا، وهو من قبيل الواجب التعليقي كما ذكرنا. وأما الجهة الثانية، لو فرضنا أنه تصرف ذهب هذا المال لشخص فأجز نفسه عن الحج وارتكب محرما، أو باع هذا المال بثمن زهيد مثلا لا يكفي لحجه وغير ذلك من وجوه التصرف، فهل يصف هذا التصرف أو لا يصف؟ فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان بهذا القصد هبته وتصرفه كان بقصد الفرار من الحج وتفويت الحج على نفسه أم كان بغرض آخر من الأغراض فالتزم بالصحة في القسم الثاني، يعني فيما إذا كان لغرض آخر ولم يكن بقصد التفويت، وأما إذا كان قاصدا للتفويت فلم يستبعد أن تكون المعاملة باطلة. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم في عدة من المسائل، منها ما إذا كان مدينا ولم يؤد دينه وسافر. ذكروا أنه إذا كان سفره بداعي الفرار من الدين وعدم أداء الدين لألا يراه الدائن فيطالبه به كان هذا السفر محرما ويجب فيه الإتمام إتمام الصلاة. وأما إذا كان بقصد آخر لا يؤدي دينه، هذا أمر ملازم لا أمر خارج، عدم أداء الدين شيء والسفر شيء آخر، فلا يكون حرمة ذلك موجبا لحرمة هذا الفعل. السفر لا يكون محرما ولو فرضنا أنه لا يؤدي دينه إذا سافر، لكن ليس هذا السفر بداعي عدم أداء الدين وتفويت الواجب على نفسه، بل لو كان في بلده أيضا لم يكن يعطيه. فقالوا إن هذا السفر ليس بمحرم ويقصر الصلاة فيه. الماتم قدس الله نفسه طبق هذه الكبرى على المقام، وغرزه قدس الله نفسه من قوله لأن النهي تعلق بأمر خارج يريد به هذا المعنى، أن عنوان الهبة أو عنوان البيع ليس بمحرمه، غايته أن ترك الحج هو حرام. ذهب ولم يهب، افرض أنه لا يهب لا يمزي إلى الحج، فلو كان ترك الحج بل محرما، يعني الحج واجب وترك الواجب مثلا محرما مسامحة، إلا أن هذا لا ينطبق على عنوان الهبة. عنوان الهبة شيء وذاك شيء آخر، فالمحرم ليس هو الهبة بعنوانها بعنوان الهبة، وإنما هو أمر خارج وملازم له، فلذلك لا يكون حراما ولا يكون فاسدا. وأما إذا قصد بذلك فمعناه أنه مقدمة الحرام قصد بها التوسل إلى الحرام أو ترك الواجب، قصد بهبته الفرار من الحج. المعروف أن مقدمة الحرام أو ترك الواجب إذا قصد به التوسل إلى ذلك يكون محرما. قد فصلنا الكلام في ذلك في باب النهي عن المعاملات وملخص ما ذكرناه هناك. هذا على مبنى الماتن قدس الله نفسه، من أن النهي إذا كان متعلقا بالهبة وكانت الهبة حراما يفسد، يعني النهي في المعاملة يكون موجبا للفساد كما في العبادات، وإذا كان متعلقا بأمر خارج وكان هذا ملازما لا يحرم كما لا يفسد كما ذهب إليه بعضهم. وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات، قلنا إن النهي المتعلق بالمعاملة بهزل التسليل العقلي لا يمكن أن يتعلق إما إلا بالمبرز أو بالمبرز أو بالاعتبار الذي هو مترتب على هذين الأمرين. فإن في موارد المعاملات أمورا ثلاثة: البايع أو الباهب، أو في عقد آخر من العقود الموجب يعتبر في نفسه شيئا، يعتبر أن هذا المال يكون ملكا لطرفه ومخاطبه مثلا هبة أو بعوزين، أو يكون منافعه له كما في الإجارة، يعتبر اعتبارا من الاعتبارات ويبرزه بلفظ أو بفعل حتی مثل الاشاره یبرزه فی الخارج. و هذا الاعتبار المبرز يكون موضوعا لحكم الوكلاء او موضوعا للحكم الشرعي، يعني الاعتبار الوكلاء او اعتبار الشرعي. ليس هنا ازيد من امور ثلاثه في باب المعاملات، يعني لا رابع. اما مبرز وهو اللفظ فلنفرز لفظ، لفظ بعت واشتريت او قبلت. المبرز للاعتبار النفساني والاعتبار السابق على هذا المبرز الذي يعتبره في النفس فيبرزه بهذا اللفظ او بالفعل، والاعتبار الشرعي او العقلائي الذي يكون هذا موضوعا له. في موارد المعاملات ليس الا هذه الامور الثلاثه. ذكروا ان النهي قد يتعلق بالسبب قد يتعلق بالمسبب، كل ذلك لا نعقل له معنى صحيحا غير هذا الذي ذكرناه. اما الاعتبار الشرعي او الاعتبار العقلائي الذي يترتب على ذلك المعبر عنه بالمسبب عندهم وهو الملكيه، فهذا غير قابل للنهي حتى، لأنه خارج عن فعل المكلف. كيف يمكن أن ينهي الشارع ويقول لا تملك هذا الشيء؟ غير قابل للنهي المولوي وللتحريم الشرعي، فإنه فعل المولى نفسه. لو فرضنا أنه يبغضه لا يعتبر. غير قابل أن يكلف العبد بأن لا يملك هذا الشيء، يقول له لا تملك الخمر أو لا تملك لا تملك الميتة أو لا تملك، كل ذلك غير ممكن. فإن الملكية المترتبة على هذا العقد خارجة عن اختيار البائع والمشتري أو الواهب والمتهب أو غير ذلك من العقود والإيقاعات، فإنما هو فعل المولى أو فعل الأقراء. فهذا أمر غير قابل لتعلق التكليف به. فمن هنا يظهر أن ما ذكره نسب إلى أبي حنيفة من أن النهي عن المسبب يدل على الصحة لا معنى له أصلا. فإذا قال التمليك أو التملك حرام فيعلم أنه أمر واقع حتى نهي عنه. ليس لهذا معنى معقول، يعني النهي عن الملكية المعبر عنهم عندهم بالمسبب هذا غير قابل للنهي حتى يقال إنه يدل على السهاء كما نسب إلى أبي حنيفة، أو يدل على الفساد أو لا يدل لا على السهاء، أصلا غير قابل للنزاع لا موضوع له. فيبقى هنا أمرا، أحدهما الاعتبار النفسي والثاني إبراز هذا في الخارج. هذا أمر ممكن أن الشارع ينهى عن تمليك هذا الشيء في اعتباره لا عن تمليكه في اعتبار الشارع، يعني لا تعتبر الملكية لهذا الشيء أو لا تبرز اعتبارك النفساني أو مجموع الأمرين الذي هو معنى البيع كما ذكرناه في بحث البيع أبلهدى أن هذه الألفاظ أسامي لمجموع الاعتبار والإبراز الخارجي. مجرد الاعتبار النفسي لا يسمى بيئا، مجرد الإبراز الخارجي لا يسمى بيئا، بل هما معا منزما يكون بيئا. فالمنهي إنما هو عمل المكلف، يعني اعتباره النفسي وإبرازه الخارجي. وهذا ليس فيه، يعني أنه ليس فيه أي دلالة على الفساد، لا ينافي بين أن يكون مبغوزا وأن يترتب عليه إمضاء الشارع أيضا ويكون هذا ملكا له، ولكن إنما هو محرم ارتكب محرما من المحرمات اللهية كما في غير ذلك من التوسليات. نفرض أنه غسل ثوبه بماء مغصوب فهذا منهي، ولكن الثوب يكون طاهرا لا محاله. فليكن البيع من هذا القبيل، مجرد النهي وتحريم الشيء تكليفا لا يكون دالا على فساده. نعم إذا تعلق النهي بعنوان المعاملة لا تبيع، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وأمثال ذلك يدل على الفساد لا للملازمة بين الحرمة والفساد، بل لأن هذه النواهي إرشادية عرفا يفهم أن المولى لم يجز هذه المعاملات لا من جهة الحرمة، فإلا قد تكون المعاملة غير محرمة يعني لا يعاقب على ذلك ومع ذلك فاسدة. فالصحيح أن النهي سواء تعلق بأمر خارج أم تعلق بأمر داخل يعني كانت المعاملة محرمة لا يدل النهي على الفساد إذ لا ملازمة بين المبغوضية وبين ترتب الأثر على ذلك، تكون المعاملة مبغوضة ولكن إذا ارتكب المكلف هذا المبغوض يترتب عليه الأثر الشرعي أو الاعتبار العقلائي، فعلى ذلك لا مجال للتفصيل. الظاهر صحة البيع أو الهبة في المقام على كلا التفصيلين سواء قصد بذلك التوسل إلى ترك الواجب أم لم يقصد بذلك التوسل، تحريم حرمة هذا العمل بل لا توجب فساده، فالعقد من الهبة أو البيع يكون صحيحا، والهج يستقر في ذمته لا بد له من الخروج عن عهدة هذا الواجب. والله العليم الحمد لله رب العالمين.